هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تحت السابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء آخر وحلقة أخرى من برنامج تحت السابعة الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، يعتقد معظم الناس أن التعاطي مع الأولاد ذوي الحاجات الخاصة أمر صعب جدا ويحتاج لصبر وخبرة كبيرة، ويتهرب الكثير من القيام بهذا العمل بسبب عدم لمس النجاح بسهولة. للأسف ما زال العمل مع هؤلاء الأطفال مقرونا خاصة في مجتمعاتنا بالشفقة والرحمة، وننسى أن الجميع لديه بنسبة ما احتياجات خاصة، لكننا نتناسى الحاجات الباطنية ولا ننظر إلا إلى الحاجات الظاهرية فقط. نعم، إذن موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو آن الأوان لتغيير نظرتنا تجاه الأطفال ذوي الحاجات الخاصة. بإمكانكم أن تتابعوا هذا البرنامج مستمعينا الكرام عبر موقعنا على شبكة الإنترنت، والذي هو www.arabic-irib.ir. والآن ننتقل وإياكم إلى ضيفة البرنامج الدكتورة أمين عليق، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بك الدكتورة أمين عليق، الباحثة في علم النفس. دكتورة، في لقائنا لهذا اليوم نود أن نتحدث حول الأطفال ذوي الحاجات الخاصة. نراهم كثيرا في مجتمعنا وفي أقربائنا وأصدقائنا وفي عوائلنا. بداية، ما معنى الحاجات الخاصة؟
طبعا حسب ما، بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أعتقد أنه بعد أن قرأت المقدمة هناك أمر مهم جدا الآن أريد أن أجيب عنه، وهو أنه نظرتنا للحاجات الخاصة، يعني ونحن نعرف أنه كل إنسان إذا كان طفل أو راشد، أب أو أم أو معلم، لديه حاجات خاصة. مثلا يعني من منا لم يمر بفترات ويشعر فيها أنه بحاجة أن يفهمه الآخرون بشكل مختلف وخاص؟ فمثلا الفتاة التي ترسب في الامتحان، والأم التي تفقد طفلها، والأب الذي يفقد سيطرته على تربية أولاده، كل هؤلاء لديهم حاجات خاصة، لأن كل فرد في المجتمع هو خاص ومختلف عن غيره، وهذا الاختلاف هو الذي يجعل المجتمع قائما ويتقدم ومميز. طبعا نحن حين نقول الأطفال ذوي الحاجات الخاصة، يعني الأطفال لدينا لديهم إعاقات نفسية ذهنية أو إعاقات بدنية، عادة يطلق على، وحتى لو كان بنسب مختلفة كلهم يعتبرون لديهم حاجات خاصة.
نعم. طيب لماذا وكيف هذه الكيفية مهمة جدا، كيف يجب أن نغير نظرتنا تجاه الأطفال ذوي الحاجات الخاصة؟
حين نقول تغيير النظرة تجاه الحاجات الخاصة، نقصد طبعا من الناحية التربوية أولا، ثم من الناحية الاجتماعية. لأن طبعا تربية كل طفل في المدرسة أو في البيت يتطلب مجهود وصبر، ويتطلب متابعة وحنان وحب. مثلا إذا كان الطفل في عمر السنة أو كان تلميذ في مرحلة ثانوية، هو يحتاج لهذا الصبر. لذلك من هنا يجب أن أن نؤكد أن تغيير النظرة تجاه الأطفال ذوي الحاجات الخاصة تنبع من هنا، أنه لا ننظر إليهم على أنهم مختلفين عن مختلفين بشكل كبير، يعني
عن الأطفال العاديين.
طبعا هم لديهم حاجات خاصة نسبة أكثر قليلا من الأطفال العاديين. يعني وهنا حين نقول مثلا على صفات، نؤكد مثلا على صفات المربي، وذكرت هذا في المقدمة، أنه عادة الناس يتهربون من هذه المهمة لأنه يعتبرونها أنها صعبة جدا، ولكن نحن ننظر أنه تربية أي طفل، وأنا أعرف من أطفالي أنه في بعض الأحيان نصل إلى حالة من العجز أمام الأطفال، أنه نتفاجأ فيها كثيرا، و نعجز بشكل دقيق.
يعني هذه الصعوبة موجودة حتى في
الأطفال العاديين وفي التعاطي مع أي إنسان آخر. هنا يجب التأكيد طبعا على فهم الطفل وقدراته والسعي لمساعدته على التطور حسب قدراته. طبعا تغيير النظرة يجب أن ينشأ من أمر مهم، وهو أن يعمل هو أن من يعمل مع هؤلاء الأطفال يساعدهم على التطور، يساعدهم على التطور. ويجب أن نغير، نحن لا نساعد هؤلاء الأطفال، بل في أحيان كثيرة هم يساعدوننا على أنفسنا، وعلى يعني على البحث عن أماكن قوية في شخصياتنا، وعلى أيضا التعاطي بمحبة وعطف مع كل الناس الذين هم موجودين حولنا.
نعم دكتورة، فاصل قصير ونعود للحوار إن شاء الله. لا تنسي أبدا. لا تنسي أبدا أن التعامل مع أطفال ذوي احتياجات خاصة يساعدنا نحن على أن ندرك قدراتنا الإنسانية أكثر من مساعدتنا لهم. لا تنسي أبدا أن كل منا لديه احتياجات خاصة يجب أن يساعده الآخرون لتلبيتها. لا تنسي أبدا أن تقبل الاختلاف من أهم الأسس التربوية التي يجب أن نربي عليها أطفالنا. طيب أهلا بكم من جديد، عودة إلى ضيفتنا الدكتورة أميمة عليق الباحثة في علم النفس. مع هذه المقدمة التي تحدثنا عنها دكتورة، يجب علينا أو بالأحرى يتوجب علينا أن نتقبل هذا الاختلاف الموجود.
طبعا، وهي من أهم المبادئ الأخلاقية والاجتماعية التي يجب أن نتحلى بها من جهة، وأن ننقلها إلى أطفالنا من جهة أخرى. يعني إن هذه التربية المبنية على الاختلاف هي التي ستؤدي أن ننشئ شبانا يستطيعون أن يتعاملوا مع الآخرين. مثل بسيط، يعني الطلاق مثلا الآن وكثرته هو لأننا يعني لم نتربى على قبول الاختلاف والنظر إليه على أنه إيجابي. والحروب الذين مثلا التي يقودها الغربيون لأنهم ينظرون نظرة عنصرية لما أنهم مختلف عنهم. يعني يجب أن نعلم طفلنا أن يحترم الطبيب والسائق والزبال وأدنى الحاجب والرئيس، كلهم بنفس الاحترام. طبعا لأنه هذا الاحترام يجب أن ننقله أنه حق كل إنسان في هذا العالم. من هنا أهم شيء هو تربية أولادنا على تقبل هذا الاختلاف.
برأيك دكتورة، ما هي الخطوات العملية لدمج هؤلاء الأطفال في المجتمع؟
إن أسس الدمج يجب أن تبدأ من المنزل وعلى أسس ثابتة. يعني يجب أن يكون لهذا الطفل المكانة المحترمة في البيت، يخرج مع العائلة، يجلس معهم لدى استقبال الضيوف، يشاركهم بكل أنشطتهم، ويكون لديه أنشطته الخاصة، وأن يتم تأهيله للمشاركة على قدر استطاعته في الأنشطة خارج البيت. والمهم أنه لا يجب أن ينظر إليه بشفقة، كما يجب أن يشرك الأهل الأخوة في عملية الدمج، فيدرك هؤلاء أن لديهم دور أساسي في يعني يدرك الأخوة أن لديهم دور أساسي في تربية الابن المعاق إذا صح التعبير. وأحب أن أركز هنا بعد التركيز طبعا على دور المؤسسات الدولية الناشطة في هذا المجال، والتي هي موجودة بشكل جيد في كافة دول الخليج وفي لبنان ومصر والمغرب، موجودة في كل بلداننا. أحب أن أؤكد كثيرا على دور الأم في هذا، يعني في دمج هؤلاء الأطفال وفي تأهيلهم، لأن الأم في هذا المجال هي الأساس. فطريقة تعاطي الأم مع هذا الطفل هي التي ستحدد مصير ابنها. يجب أن تكون صلبة، تتخلى عن الخجل في هذا المجال، كي تنقل هذه القدرة والحيوية والصلابة إلى كل العائلة ثم إلى المجتمع فيما بعد. يعني لا يجب أن ننتظر من أم، لا تنتظر هذه الأم التي تتعاطى بشفقة مع ابنها، أو التي تخجل أن يخرج مع ابنها، أو أن يكون موجود في البيت يعني بشكل أساسي. لا تنتظر أبدا أن ينظر الآخرون إلى ابنها عكس ما هي تنظر عليه.
بالتأكيد. نشكرك دكتورة أميمة عليق على حضورك في الاستوديو.
شكرا جزيلا لكم، والشكر أيضا للأعزاء المستمعين.
خط أحمر. لا تظهري الشفقة أمام أطفالك من أي طفل لديه حاجات خاصة، فنظرة الشفقة ستنتقل لأطفالك. إذا كان لديك طفل لديه حاجات خاصة لا تفقد الثقة به أمام الآخرين، ولتكن مكانته في المنزل وفي المجتمع محفوظة. ولكن عمليا عرفي ابنك على أطفال ذوي حاجات خاصة وساعديه على التعاطي معهم. إذا كان لديك طفل لديه حاجات خاصة أوكلي إليه القيام بأموره الخاصة لتساعده على الاستقلالية. طيب مستمعينا الكرام، مع هذه المقدمة في البرنامج والذي كنا مع الدكتورة أميمة عليق الباحثة في علم النفس، سلطنا الضوء على موضوع الأطفال ذوي الحاجات الخاصة. أما الآن فننتقل إلى أحبتنا الصغار، إلى أعزائنا الصغار مع قصتهم لهذه الحلقة. الدب والسمكة. أحبتي الصغار، كان الدب الصغير بيندا يعيش في مغارة قرب البحيرة الموجودة هناك داخل الغابة الجميلة الخضراء التي تعرفونها جميعا. كان بيندا يسبح في البحيرة دائما ويحاول أن يصطاد الأسماك المغذية كي يأكلها فيصبح قويا. وهناك في البحيرة أيضا تعرف بيندا على السمكة اللطيفة ساكو فأصبح صديقين. أحبتي، هل تعرفون كيف التقيا الدب بيندا والسمكة ساكو معا؟ نعم، كان بيندا ينظر إلى ماء البحيرة كي يصطاد سمكة، فظهرت ساكو أمامه، مد يده بسرعة كي يلتقطها، فرفعت ساكو رأسها وبدل أن تهرب سألت بصوت عال ولطيف: عفواً، هل أستطيع أن أعرف من هو هذا المخلوق الكبير والجميل؟ تفاجأ بيندا بهذا الصوت فنظر إليها بتعجب وأكمل وهو يقول: السلام عليك. فقالت السمكة: أنا ساكو، من أنت؟ تسمر بيندا مكانه وهو يسحب يده اليمنى من الماء وهو لا يصدق ما يسمعه. دارت ساكو حول بيندا داخل الماء ثم رفعت رأسها مرة ثانية وهي تسأله: لم تقل لي ما اسمك؟ فقال الدب الكبير: بي 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 بيندا، أنا الدب بيندا. أجابت ساكو: بيندا، إنه اسم جميل. ثم أكملت السمكة: إن الطقس اليوم جميل جدا، أليس كذلك؟ واقتربت ساكو من بيندا كي تقفز بالقرب منه، فنظرت إليه ضاحكة، وحين الضحك كانت المياه تتحرك فتصل إلى أطراف البحيرة على شكل أمواج جميلة. نعم يا أعزائي، وقد نسي بندا لماذا يريد أن يلتقط السمك ساكو، الذي بدا بندا متعبا من كثرة ما قفز بالقرب منها، فودعته لأنها كانت تريد أن تذهب إلى عمق البحيرة، أي إلى بيتها. قالت له:
نلتقي غدا كي نلعب معا يا بندا.
عاد بندا إلى مغارته، وقبل أن ينام قطف قليلا من التوت البري ليأكله بدلا من السمكة التي حاول أن يصطادها. وفي اليوم الثاني استيقظ بندا وخرج من البيت وتوجه إلى البحيرة كي يلتقي بساكو. بدأ يلعب بالماء إلى أن وصلت ساكو فرحة، فبدأت بالقفز واللعب بالقرب من بندا الذي بدأ أيضا بدوره يدور حولها ويلعب بالماء. فتقفز ساكو بسعادة إلى الأعلى، ثم تغوص إلى الأعماق، ثم تطوف مرة أخرى إلى الأعلى، وهكذا حتى جاء الوقت كي يفترقا. ولكن بعد أن توعدا بأن يرافق بندا صديقته ساكو إلى بيتها في اليوم الثاني، ذهب كل منهما إلى بيته على أمل اللقاء في اليوم الثاني. منذ الصباح كانت ساكو تنتظر صديقها بندا قرب الشاطئ، وعندما وصل بندا قالت له ساكو:
هل أنت مستعد؟
مع أن بندا كان يشعر بالخوف قليلا، إلا أنه أخذ نفسا عميقا ثم انطلق مع صديقته ساكو إلى أسفل البحيرة. نعم أحبتي الصغار، بدا بندا بالغوص أكثر متعجبا من الألوان والأشكال الغريبة في قعر البحيرة، ولكن لم يمضي وقت طويل حتى شعر بندا بأنه لم يعد يستطيع أن يتحمل البقاء تحت الماء، فأسرع بالوصول إلى خارج الماء كي يتنفس. تبعته ساكو بسرعة وهي تتساءل عن السبب في العودة إلى الأعلى، وقد شعرت بالحزن فسألت صديقها:
ألم يعجبك بيتي في الأسفل؟
فقال بندا:
أسفل البحيرة جميل جدا، ولكنني بحاجة أن أتنفس الهواء، ولا أستطيع أن أبقى في منزلك لوقت طويل.
ولكن أضاف بندا بفرح:
أعتقد أن منزلي في المغارة سوف يعجبك كثيرا.
واتفقا أن تزور ساكو بيت بندا في اليوم التالي. وهذا ما حدث فعلا أحبتي الصغار، وضع بندا السمك ساكو في فمه مع بعض الماء وانطلقا إلى المغارة في الغابة. أعجبت الألوان والأشجار والوضوح في النظر، ولكن لم تمضي لحظات حتى صرخت ساكو:
أرجوك أرجوك أرجعني إلى الماء، هيا هيا.
كان يريد بندا أن يقول لها: ولكنك لم تري إلى الآن منزلي، لكنه أسرع بالعودة إلى البحيرة لأنه أحس أن ساكو كادت تختنق، فأنزلها في الماء، وبعد عدة دقائق استطاعت الحركة من جديد، فودعت بندا وسبحت إلى الأسفل بسرعة. عاد بندا إلى المغارة وهو حزين جدا، ولم يخرج من هناك إلا بعد عدة أيام، وعاد إلى البحيرة حيث رأى ساكو تنتظره، فنظرا إلى بعضهما بعد أن فهما أنهما مختلفان كثيرا كثيرا، ولكنهما بدأ باللعب بالماء كما سابقا، فعرف أيضا أنهما يستطيعان أن يكونا صديقين حميمين.
رن الهاتف قلت الطالب من أخبرني؟ قال الطالب إني مصاب. كيف الحال أخي؟ طمئني. رن الهاتف قلت الطالب من أخبرني؟ قال الطالب إني مصاب. كيف الحال أخي؟ طمئني. سمعت بأنك كنت مريضا وأحببت أن أطمئن عليك، فهل أنت في صحة جيدة؟ وإن سآتي بفور إليك.
سمعت بأنك كنت مريضا وأحببت أن أطمئن عليك، فهل أنت في صحة جيدة؟ وإن سآتي بفور إليك.
رن الهاتف قلت الطالب من أخبرني؟ قال الطالب إني مصاب. كيف الحال أخي؟ طمئني. رن الهاتف قلت الطالب من أخبرني؟ قال الطالب إني مصاب. كيف الحال أخي؟ طمئني. ثم قلت له: جزاك إلهي الثواب الجزيل، فإني غدوت بأحسن حال، وكان لدي صداع بسيط، فزرت الطبيب وهمي زال.
جزاك إلهي الثواب الجزيل، فإني غدوت بأحسن حال، وكان لدي صداع بسيط، فزرت الطبيب وهمي زال.
أحبتي الصغار، استمعتم إلى قصتكم لهذا اليوم. أرجو أن تكون قد نالتني رضاكم إن شاء الله، وأن تكونوا قد استمتعتم مع هذه الفقرة المخصصة لكم أحبتي الصغار. فاصل قصير ونعود إليك إن شاء الله. كلامكم نور. قال الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار. قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة تحت السابعة من طهران، قدمناه لحضراتكم أو قدمنا هذه الحلقة من طهران. نرجو الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم من لقائنا لهذا اليوم، وأن تكون المواضيع المطروحة في هذا البرنامج تنال رضاكم وتجذب انتباهكم إن شاء الله. على كل حال، إذا كانت لديكم أي أسئلة في خصوص هذا البرنامج أو في خصوص الأطفال، فبإمكانكم أن تتصلوا على هذا الرقم وهو مكرر 0-8921، هذا هو مفتاح البلد. أما رقم الهاتف فهو 22-16-26-28، وذلك لطرح أسئلتكم على ضيفة البرنامج وخبيرة البرنامج الدكتورة أميمة عليق، وسنجيب على أسئلتكم إن شاء الله في حلقات مخصصة. أيضا تابعوا هذا البرنامج على موقعنا على شبكة الإنترنت www.arabic-irib.ir. تقبل تحيات مخرجة البرنامج فريبة رفيعيان، و هندس من هندسة الصوت الأخت كجال إمامي، وتقبل تحيات منار عبد الجبار. شكرا لكم، إلى اللقاء.